أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في العلة الغائية. العلة الغائية قلنا هي واحدة من العلل التي الأربعة المذكورة التي ذكرها أرسطو، وهي مثل أن الغاية لصناعة الكرسي هي ماذا؟ هي الجلوس، هي الجلوس. فإذا غاية الصناعة، صناعة الكرسي غايتها ينتهي المن إلى أن يكون هذا محل المن للجلوس. لما يجي شخص نقول له بأنه ادرس حتى تحصل الاجتهاد مثلا، فراح يدرس ويستمر في دراسته من أجل غاية معينة، هذه الغاية هي وصوله إلى درجة الاجتهاد. إذا حقق درجة الاجتهاد يقول حققت الغاية. هسه هو يبقى عند غاية أخرى من الاجتهاد، أنه مثلا ينشر الدين، يخدم المؤمنين، هذه غاية أخرى بعد غير هاي. عند غاية أخرى لخدمة المؤمن وكذا، وهي دخول الجنة، هاي غاية أخرى. المهم يعني لكل العلة الغاية هي التي تكون محركة المن لفاعلية الفاعل، هي التي تكون محركة لفاعلية الفاعل، وعلى أساسها صنع النجار الكرسي. العلة الغائية تعريفها قال هي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. الكمال الأخير، الفاعل اللي هو الدارس، الكمال الأخير اللي يدرس من أجل شنو؟ من أجل أن يحصل الاجتهاد. فإذا الاجتهاد هو الكمال الأخير، هو آخر محطة، ولهذا هو قصده من البداية، قصد أن يذهب المن إلى مسألة الاجتهاد أو النجار، إلى صار الكرسي محل الجلوس، خلص هاي انتهت، انتهى عمله بعد. فإذا هي الكمال الأخير، هي منتهى الحركة، لازم نعبر عنها إنها منتهى الحركة. يعني هناك حركة، الفاعل حركة أو فعل، هاي الحركة أو الفعل كان قاصد أن يصل إلى هدف، هذا الهدف إذا وصل إليه خلص، فنقول بأنه وصل إلى الكمال الأخير. العلة الغائية عندنا قسمين، تارة تسمى ما لأجله الحركة، وتارة نسميها منتهى الحركة، أو تعبير آخر ما لأجله الحركة وما فيه ما لأجله وما له، وشي تعبير آخر يعني منتهى الحركة، منتهى الحركة، ما إليه الحركة يعبرون عنه بالفلسفة، ما إليه الحركة يعني منتهى الحركة. فإذا العلة على نوعين، العلة الغائية على نوعين، ما لأجله الحركة وما إليه الحركة. يعني شنو ما إليه الحركة؟ يعني منتهى الحركة. الآن أقول ما هي غاية يدي جاي أحركها؟ هي غاية يدي الوصول إلى هذه النقطة. نفس منتهى حركة اليد أعتبرها شنو؟ نهاية الغاية، غاية الحركة. ومرة لا، أنت تذهب إلى المكان الفلاني مو لأجل الوصول إلى المكان الفلاني، مو هدفك الوصول إلى المكان الفلاني، وإنما هدفك لقاء صديق. فأنت تذهب إلى المكان الفلاني من أجل ماذا؟ غاية. فإذن هذه الحركة التي حصلت لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى من؟ لقاء الصديق، لأجل لقاء هذا الصديق. فهنا نسميه شنو؟ ما لأجله الحركة. هذين القسمين يتبينان لما نقول بأنه الفاعل تارة يكون له علم بفعله، وعلى أساس هذا العلم يتحرك لتحقيق الغاية، النجار لديه علم وهو أنه يريد شيء يكون محل المن للجلوس. هاي الفكرة هي حركة النجار لأن يصنع ماذا؟ يصنع الكرسي. فنفس حركة النجار مو هي الغاية نهاية حركة النجار، وإنما الغاية هو أن الناس تجلس على من؟ على الكرسي. أو مثلا يعني الآن إنسان مثلا يهدف يدرس من أجل ماذا؟ من أجل أن يوصل للاجتهاد، من أجل أن يوصل إلى شيء معين. فإذا هناك غاية، هذه الغاية يسعى منها الإنسان، يعني يصورها الإنسان أولا، وهذا إذا تصورها بالفاعل العلمي، طبعا هذا الفاعل العلمي، فإذا تصور الإنسان الغاية يتحرك نحو تحقيقها، فالحركة تكون مقدمة للوصول لمن؟ إلى الغاية. ونحن نعلم أن الغاية لها وجودان، الوجود الأول سابق على الفعل، والوجود الثاني متأخر ولاحق عن من؟ عن الفعل. الغاية بوجودها العلمي هي المحركة، هي التي تكون جزء، هي التي تكون علة. نعم إذا حركت فاعلية الفاعل، فاعلية الفاعل لا يمكن أن تتم ما لم يتصور الإنسان غاية. فإذا هذه الغاية اللي يصورها الإنسان هي اللي تحرك الإنسان فتتم فاعلية الفاعل، وبعد ذلك تتحقق الغاية في الخارج. الغاية في الخارج تحققها معلول وعلة، راح يكون معلول. فإذا العلة الغائية هي العلة بوجودها الذهني، هي اللي حركت الإنسان لكي يحقق ماذا؟ يحقق مثلا الجلوس في الخارج. الآن راح نشرح هذا المطلب بس بيانه بشكل أوضح في الفصل الثاني، يعني بيان التفرقة بين ما لأجله الوجود اللي هي يحتاج إلى علة، والغاية اللي تكون غير الحركة، والثاني ما منتهى الحركة اللي مبين اللي هي نفس الحركة نهاية الحركة. قال: فإن كان لعلم الفاعل دخل يعني تأثير في فاعليته، في فاعليته يعني لولا علمه لما تحرك. قال: كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله. من البداية هو يريد يحقق هاي الغاية وهي الجلوس. وإن شئت فقل كان الفعل مرادا له لأجلها، هذا الفعل مقصود بذاته لو لأجل ماذا؟ لو لأجل شيء آخر، لأجل شيء آخر، لأجل شيء آخر. واحد يمشي، قل له ليش تمشي؟ يقول أنا أريد المشي، أنا أريد غايتي هي المشي. غايتي شنو؟ نفس المشي. واحد يمشي مو غاية المشي، من أجل أن يوصل المن للمدرسة. فقل ليش تمشي؟ يقول مو أنا أريد أوصل المن للمدرسة. فإذا شلنا مثلا وصلنا للمدرسة بعد يحتاج المشي الأول؟ لا، هو غايته شنو؟ غاية المشي، هو يريد يمشي. فهنا يقول كان الفعل مرادا له لأجل ماذا؟ لأجل الغاية. قال: ولهذا قيل أن الغاية متقدمة على الفعل بوجودها الذهني تصورا، ومتأخرة عنه وجودا. إذن اللي يحرك الإنسان هي الصورة اللي موجودة في الذهن، أما وجودها الخارجي فهو معلول للفعل. أسأل سؤال: إذن الفاعل تحرك لو ما تحرك لولا الصورة اللي موجودة وين؟ في ذهنه، لولا الصورة. راح واحد يقول بأنه هاي العلة الغائية اللي هي التصور راح تصير علة للعلة الفاعلية، يعني هي علة الفاعلية لمن؟ للإنسان، للنجار. فهنا يعني شلون يصير علة غائية؟ نقول هي صحيح هي علة لفاعليته، هي علة لفاعليته، هي مو علة للفعل الخارجي، فهي لا تكون بديل عن العلة الفاعلية. لا، تمام العلة الفاعلية متوقف عليه من؟ على أن تكون لديه غاية. فإذا شاركت في تحقيق الفعل الخارجي العلة الفاعلية والعلة الغائية. واضح هذا؟ قال: وإن لم يكن للعلم دخلون ما كان للعلم دخل، يعني تأثير في فاعلية الفاعل، لأن الإنسان مثلا ما استخدم علمه أو لا، هو أساسا مو عالم. القلب يعمل، عنده علم لو ما عنده علم؟ ما عنده علم، القلب يفعل. آثاره هاي تحتاج إلى علم ما تحتاج إلى علم، علمه هو ما تحتاج. قال كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل، يعني منتهى الحركة. الآن إذا تباوع إلى أطفال، قلت لك أنا الفصل الآخر راح يجي بين، من يجي يطفر من هذا المكان إلى هذا المكان، يطفر يعني يقفز، فهذا القفز اللي جاي يمارس الطفل شنو الغاية من عنده؟ يريد يقفز نهر؟ يريد في الشيء يخاف من عنده يقفز من عنده؟ أو غايته نفس القفز؟ نفس القفز. فإذا نفس هاي اللعبة اللي جاي يمارسها، نفس هذه الحركة اللي جاي يمارسها، هي غايتها نهاية الحركة، يعني ما إلها غاية وجودية منفصلة عن من؟ عن الحركة، تترتب على من؟ على الحركة، بل هي غاية نفس الحركة. الآن أنا جاي أحرك إيدي، مرة أحرك إيدي لغاية، وهي لتوضيحي مطلب، لتقريبي معنى، لتوصيل فكرة، هاي غاية غير الحركة. ومرة لا، أنا جاي أحرك أصلا ما عندي أي شيء، أنا أريد أحرك إيدي، فغاية حركة إيدي هي نهاية الحركة. واضح الفكرة؟ قال وذلك أن لكمال الشيء نسبة أو نسبة ثابتة إليه، فهو مقتضى لكماله، ومنعه عن مقتضى طين القلم. الآن هذه الحركة لمن أنا بديت رسمت خط، هذا الخط في بدايته، هاي الحركة في هذه النقطة، إذا استمرت بعد للنقطة الثانية، النقطة الأولى وصلت لهنا النقطة الأولى، فإذا تحركت ووصلت للنقطة الثانية، وصولها للنقطة الثانية أكمل منين؟ من وصولها للنقطة الأولى، وهكذا راح توصل للنقطة 100، 100 و1000، 100، هاي النقطة 100 اللي وصلت إلها شنو؟ الحركة راح تكون أكمل منين؟ من النقاط السابقة، الحركة هي نوع يعني بالنتيجة تكامل. فإذا وصلت إلى النقطة 100، افترض أنه هي نهاية الحركة، فإذا نهاية الحركة هي وصولها إلى كمالها. هكذا قال وذلك أن لكمال الشيء نسبة، هاي كمال الشيء، هذا كمال، كماله وين؟ نهايته اللي هي وصول الرقم 100. قال كمال الشيء نسبة أو نسبة ثابتة إليه، إلى الشيء يعني، فهو مقتضى لكماله، هو هدفه أن يوصل علما إلى كماله، فوصوله إلى نهايته وكماله إذن هو غايته. من أن أتحرك حركة إيدي، تحركت حركة إيدي، فحركتها كمال إيدي، كمال الحركة مالي، كمال هي الوصول إلى نهاية الحركة. إذا وقفت بالنص فنقول ما وصلت إلى كماله، وإنما وصلت إلى غايتها، إلى هذا الحد. فإذا كمال الحركة هي نهايتها، هي الوصول إلى النهاية. قال ومنعه عن من مقتضاه دائما أو في أكثر أوقاته قسرا دائما أو أكثر ينافي العناية لله، هذا المطلب. نعم.
ولكن كيف لا يذكر العلم في هذا
الآية؟ لو كان الفاعل عالم إذن ماذا يريد؟
لا، ولكن يمشي للمدرسة.
هذا بعد عالم، لأن عنده غاية العلم. ومرة لا، مرة أساسا أنا جاي أمشي، أنا أصلا ما بالي المشي أصلا، أنا عالم لكن جاي أتحرك بدون أن ألتفت إلى حركتي أصلا، وما مقصود إلي أصلا. فالآن هذه حركة نابعة عن علم، يعني حتى إذا هي نابعة عن علم وإرادة ما يخالف. افترض النائم مثلا، النائم طبيعته هي اللي حركته، غاية لها غاية هذا الفعل، ما إلى غاية، إلى غاية غايته شنو؟ نهاية الحركة. هذا قلت يتوضح بالفصل اللي يجي، لكن أريد أبين أنه البذرة غايتها شنو؟ البذرة، بذرة مال شجرة، غايتها أن توصل إلى من؟ إلى أن شجرة، والمرة مثمرة. يا زين، هاي شجرة،
30 شيء درهم؟ فغاية البذرة أن توصل المن إلى الشجرة. يقول الله سبحانه وتعالى من خلق الأشياء خلقها أن توصل المن إلى غاياتها. أما إذا أجينا لقينا في بعض الأحيان نجي نزرع البذرة ونجد أن البذرة تفسد تموت، يقول هذا الفساد بسبب من موانع، يعني لو رطوبة هواي أثرت على البذرة ما تتحمل هاي الرطوبة، برد قوي وهي أول ما بدت تنبت هذا البرد القوي أدى إلى ماذا؟ أن تموت. يقول الله سبحانه وتعالى جعل أن هذه الأمور المانعة، القسر، حالة القسر اللي تقف في طريق من طريق التكامل، جعلها هذه الموانع جعلها حالة نادرة، وإنما مقتضى الطبيعة أنه تمشي إلى غايتها والوصول إلى كمالها النهائي. جعل كل الكون في حالة تكامل ومسير المن إلى نهاياته، أما هاي حالات الموانع فهي حالات قسر مؤقت. أنت جعل الطبيعة الحجارة من تريد ترميها وين ترميها؟ تنزل إلى الأسفل، فإذا تجي ترميها إلى الأعلى حالة صعودها إلى الأعلى حالة قسر. هذا القسر يستمر إلى ما لا نهاية ولا ما يستمر؟ يقول ما يستمر، ولهذا يرجع ترجع مرة ثانية إلى طبيعته. فإذا هذه الموانع اللي تقف في طريق الاستكمال والوصول إلى النهاية هذا يقول قسر، موانع مو من مقتضى الطبيعة أن دائما توصل لشيء. الله سبحانه وتعالى جعل الطبيعة هكذا. شو يريد الآن السيد العلامة؟ يريد يقول بأنه هذه الغايات في هكذا أمور، لما تكون البذرة من البداية وتموت، أو توصل نبتة وتموت، أو توصل الشجرة بعدها مو مثمرة وتموت، ما توصل إلى غايتها وهي الشجرة المثمرة. يقول هذه يعني مو معناته أن الغاية الأساسية انتفت، فهي غايتها الوصول لمن؟ إلى الشجرة، لأن هو كمالها وهي صورتها النهائية، لكن بسبب هذه الموانع فكانت غايتها منتهى حركتها. فمنتهى حركتها وين؟ هي نبتة صغيرة هاي منتهى حركتها، هي شجرة هاي منتهى حركتها. واضح الفكرة؟ جدا واضح. خلني نجي نطبق العبارة. قال وذلك، نرجعنا، أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إليه فهو مقتضى لكماله، هو بطبيعته باقتضاء، باقتضاء. تذكرون احنا شعدنا اكو اقتضاء، لكن هذا الاقتضاء اهم شيء ما يجي المانع، اذا اجى المانع بعد ما يتحقق. احنا مو عندنا مقتضي وعدم المانع، اذا الشيء عنده اقتضاء من ذاته، عنده اقتضاء يقتضي. يقول فهو مقتضى لكماله، يطلبه يعني، ومنعه عن مقتضاه يعني وجود المانع دائما، وجود المانع حالة نادرة. يقول ومنعه دائما أو في أكثر أوقاته، بحيث يكون المنع الدائمي أو المنع أكثر ما يكون. يقول هذا قسر دائم، وهذا قسر منع، يعني وجود المانع دائمي أو وجود المانع أكثر. يقول هذا ينافي العناية الإلهية، يعني ما معقولة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء ويسمح للمانع يكون المانع أكثر اللي يسبب الضرر أكثر. يعني افترض الله سبحانه وتعالى خلق الحنطة وجعل النسبة اللي تموت فيها كل شيء هواي، واللي خضر فت شيء قليل جدا، وأغلب الأحيان تموت. يقول هذا ينافي العناية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل يعني بعنايته أوجد هذا العالم وسخره لأن يتقوم، لأن يتحرك، لأن يعني يسير بهذا الكون المنسجم، ما جعله كون خراب. فلهذا ما جعل الشر هو المسيطر، وإنما جعل الخير هو المسيطر. الخير يعني شنو؟ البناء، الوجود، بينما الشر هو الخراب، العدم. واضح هذا؟
قال ينافي العناية الإلهية بإيصال كل ممكن إلى كماله الذي أودع فيه. وإلا إذا هذا الكمال موجود فيه ومودع فيه وبعدين كان القسر أكثر على أساس هذا يعني معناته فقدان لخير كثير. والله سبحانه وتعالى لا يفعل الشرور يعني لا يضيع الخير الكثير، لا يريد أن يضيع الخير الكثير. جاي أشرح بهالصورة لماذا؟ لأنه مطلب الخير والشر راح يجي تفصيلا، ولأنه مسألة التكامل والحركة راح تجي تفصيلا، ولأنه مسألة الجزاء وغيرها راح نأخذها في فصل لاحق. لكن الآن أنا أريد أعطيكم بحيث أن العبارة تكون واضحة. قال ينافي العناية الإلهي بإيصال كل ممكن إلى كماله الذي أودع فيه، استدعاه يعني طلبه، فلكل شيء غاية هي كماله الأخير وهو يسعى إلى تحقيقها. فالله سبحانه وتعالى بعنايته لا يجعل أمام هذه الغاية الأخيرة سد مانع لجميع الأفراد الطبيعة، لا، وإنما شوف أنت نسبة اللي يتلف مع نسبة اللي يصير ويعني يخضر، نسبة اللي يخضر ويصير أكثر من اللي نسبة اللي يتلف. الآن حالات اللي يصير الآن أهل الفلاحين مثلاً شو يقولوا لك؟ يقول لك في السنة الفلانية جتنا مثلاً حالة برد شديد فمات الزرع، لكنهم كل سنة يموت الزرع، كل سنة ما يصير زرع، خلاف العناية الإلهية. زين، قال وأما القسر الأقلي يعني الحالات الموانع اللي يصير مثلا يجي سنة من السنين فيها برد فهو شر قليل يتداركه ما بحذائه من الخير الكثير. يقول هذا الشر القليل ماكو مانع ب ما دام في مقابلة خير كثير لا مانع من ذلك، وإنما يقع فيما يقع في نشأة المادة بسبب التزاحم. هذا سيد العلامة جامع لك أكثر من بحث الآن مكدسهن بهاي العبارات. عالم المادة، عالم المادة هو عالم التزاحم، عالم المادة عالم التزاحم. الله سبحانه وتعالى من خلق الأشياء، من خلق عالم المادة، خلقها، خلق الموجودات كلها على مدة كامل، صحيح؟ على مدة كامل؟ إيه لتبالي شو؟ جاي مو هو نزل هاي المناظر فصار كأنه مركز عليه، أنا خفت. العالم الطبيعة كل عالم التكامل. زين الإنسان يريد يتكامل شو يسوي؟ يتغذى عليه من؟ على الحيوانات؟ وعن النباتات بعد شو يتغذى البشر على شنو بعد؟ زين الجمادات ياكل في شيء؟ شو الجمادات ياكل؟ ها؟ ياكل حجر الإنسان؟ يلا زين زين. فالإنسان يتغذى علي من؟ على غيره. إذن كمال الإنسان يؤدي إلى ماذا؟ أن يستخدم، أن يأكل، أن يقف في طريق تكامل من تكامل الحيوانات والنباتات. النار على مود تكون النار جيدة وممتازة وتأخذ تحرق مسافة واسعة تعتمد على من؟ على الحطب. فهذه تتغذى على الحطب أو لا؟ على الحطب، تستهلك ذاك الجانب. فمن أجل كمال أي شيء، كمال أي شيء هو في الحقيقة على حساب الأشياء الأخرى. هاي عالم الطبيعة، عالم استكمال، تتكامل الأشياء. هذا اللي على أساسه بعض علماء الطبيعة قالوا هذا عالم تنازع من أجل البقاء، واللي أقوى هو اللي يعيش والأضعف هو اللي يروح. وهذا استخدموه على أساس يعني الحيوانات والكائنات الحية إنه كيف تتغذى بعضها على بعض. يقول الضعيف دائما ينقرض ثم لا أن يصير القوي. عموما إذن عالم الطبيعة، عالم المادة، الله سبحانه وتعالى سمح به بهالطريقة. لماذا؟ لأن هذه الطريقة هي اللي تؤدي إلى الاستكمال. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان فيه جنبه مادية وجنبه شنو؟ غير مادية، اللي هي الروح. وهذه الروح نشأت من المادة حسب صدر المتألهين. لماذا؟ لأن استكمال الإنسان لا يمكن أن يكون إلا في هذه الدار، أن الأرض، أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. شلون مزرعة الآخرة؟ لأن استكمالك هي دار استزادة الصالحين، يستزيدون منها، يعني يتزودون منها بحيث أنه يتكاملون. منين؟ من هذه الدار، أعمالهم، بأعمالهم واعتقاداتهم. عموما، فإذا الدار الدنيا هي دار التكامل. هذا التكامل حيث أنه هذا الشيء يريد يتكامل وهذا الشيء يريد يتكامل، فقد يقف أنه كمال البرد يؤدي إلى موت الزرع. واضح هذا؟ كمال الحيوانات هاي اللي تتغذى على الزرع تؤدي إلى موت الزرع، فشيء يتغذى على شيء. يقول الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء اللي يصير بها شر واللي يصير بها موانع بحيث يتدارك، يقول من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا العالم يكون كله، إذا نظرت بالمنظار العام راح يكون كله عالم خير، يعني يترتب عليه الخير الكثير. وإنما يقع هذا، هاي الموانع والقسر يقع لماذا؟ يقول يقع في نشأة المادة بمزاحمة الأسباب المختلفة، لأنه راح تزاحم عليه، كل واحد يقف في طريق الثاني، فيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يستهلك الآخر أو يعني يسخر لحاجته. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.